يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تحت المبحث الكبير الذي وضعه رحمه الله تعالى عند ذكر المخالفات التي يقع فيها الراوي الثقة، فقال رحمه الله تعالى: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، قالها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. فقلت بأن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه بدأ بذكر من الأنواع التي تخص المخالفات التي تقع من الراوي المقبول ما سماه هاهنا بالمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يأتي بزيادة راو في الإسناد مقارنة بإسناد آخر لنفس المتن مع رجحان خطأ زيادته في الإسناد، يعني أن هذا الراوي الذي زيد في أثناء الإسناد خطأ. والحقيقة أن الزيادات، زيادات الرواة في الأسانيد، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يترجح أن زيادة هذا الراوي في الإسناد هو الصواب، فيكون حينئذ الإسناد الآخر منقطعا، يكون منقطعا. فإذا كان الصواب في من زاد هذا الراوي في الإسناد حتى يتصل الإسناد، كان بالمقارنة مع الإسناد الآخر يكون الإسناد الآخر فيه انقطاع، فيه انقطاع، فحينئذ لا يخص هذا المبحث، يعني مبحث المزيد. أما الحالة الثانية فهي أن يكون الصواب أن كلا الإسنادين على الصواب، أن يكون كلا الإسنادين على الصواب، بحيث أن الراوي يرويه مرة عن شيخه مباشرة، ثم قد ينزل به أخرى فيرويه عن واسطة عن شيخه أو العكس، فمرة ينشط وقد لا ينشط فيرويه بنزول، ويرويه مرة أخرى بعلو. وهذا في الأسانيد يعني موجود بكثرة، كمثال حديث مثلا يرويه الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان الحديث. فهذا جاء ورواه منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس مباشرة رضي الله عنهما من غير ذكر لطاووس. فقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون كلا الطريقين محفوظا، يحتمل أن يكون هذا وذاك، هذا الطريق وهذا الإسناد أو ذاك الذي زيد فيه، يعني كلاهما صحيح، كلاهما محفوظ صحيح. أما الحالة الثالثة وهي أن يكون الراجح أن زيادة هذا الراوي في الإسناد غلط، ويكون هذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وممن أكثر من ضرب الأمثلة لموضوع زيادة الرواة في الأسانيد هو يعني هل زيادة الراوي يعني هي الصواب، أم حذف الراوي الذي زيد هو الصواب، أو أن كلا الأمرين صواب. هو الحافظ العلاي يعني أكثر من أمثلة ذلك في كتابه جامع التحصيل، فقد عقد فصلا خاصا لهذا الموضوع وساق أمثلة عديدة متنوعة، كما أن للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا في الموضوع ذاته وسماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد. وقد ذكر الحافظ بن حجر في النكت رحمه الله تعالى عند مبحث المضطرب ذكر أقسام الاختلاف في الأسانيد، وأن هذا الاختلاف يتنوع على أنواع، يتنوع أنواعا، فذكر أن من ذلك في مبحث المضطرب أحدها قال تعارض الوصل والإرسال، فيذكر المخالفات التي تقع في الأسانيد من قبل الرواة، فذكر أول الأنواع، فذكر تعارض الوصل والإرسال، قال ثانيها تعارض الوقف والرفع، قال ثالثها تعارض الاتصال والانقطاع، قال رابعها أن يروي قوم حديثا عن رجل، عن تابعي، عن صحابي، ويرويه آخرون عن نفس الرجل لكن عن تابعي آخر عن نفس الصحابي، يعني عن نفس الصحابي ذاته. خامسها من المخالفات الإسنادية أيضا قال زيادة رجل في أحد الإسنادين، هذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وقد مثل وشرح الأنواع السابقة، ثم لما وصل لهذا النوع الذي يعني عده من الأنواع التي تدخل تحت مبحث المضطرب قال وأما النوع الخامس وهو زيادة الرجل بين الرجلين في السند، قال فسيأتي تفصيله على أو في النوع السابع والثلاثين، فكأنه أخرجه من مبحث المضطرب، قال يعني يجعل له مبحثا خاصا، قال فتفصيله في النوع السابع والثلاثين إن شاء الله تعالى، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى هذا إلى شرحه وإلى بيان هذا المبحث من كتابه النكت رحمه الله تعالى. وبعد النوع الخامس المزيد هذا وختم المبحث وهي المخالفات الإسنادية التي تقع في الإسناد بين زيادة ونقص في الإسناد، فذكر المبحث السادس والنوع السادس قال وهو الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف، بين ثقة وضعيف، وهذا يعني شرحه أيضا رحمة الله عليه وجعل له يعني بيّن أقسامه من كتابه النكت رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى قال في النزهة وشرطه يعني شرطه المزيد أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة يعني لابد أن شرط ذلك أن يكون مزيدا أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة يعني أن يصرح الراوي من أنه سمع من هذه الواسطة وأنه سمع من شيخه في الإسناد الآخر. قال وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة يعني ترجح رد هذه الزيادة إذا لم يصرح في بي السمع. وفذكر أن شرط إثبات المخالفة بين الأوثق الذي لم يزد في الإسناد وبين الثقة الذي زاد أن يصرح الأوثق بالسماع في موضع الزيادة وأما إن كانت بالعنعنة لا بإحدى صياغ السماع المعروفة فحينئذ يترجح الإسناد المزيد فالحافظ بن حجر رحمة الله عليه هنا يؤكد على صيغة السماع في الإسناد المزيد فإذا كان معنعنا فهنا يحكم عليها أنها من المزيد الذي يرد في هذا الإسناد إذا كان معنعنا. هذا آخر ما نذكره تحت مبحث المزيد لأنه رحمه الله تعالى لم يطل فيه كثيرا وذكر شرطه رحمه الله تعالى على أن سنذكر لاحقا مباحث المضطرب. وقد أشار كما سمعتم في كتابه النكت عندما ذكر أنواع المضطرب ذكر المزيد تحته لكنه أراد أو جعل له فصلا ونوع وبابا آخر مع أنه يعني يدخل تحت مبحث المضطرب من في الجملة. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنواصل بعد هذا الانقطاع التعليق على نزهة النظر للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد كنا توقفنا عند المرفوع حكما أو الموقوف الذي له حكم الرفع، وانتهينا من التعريف والتمثيل للمرفوع من الأفعال حكما والمرفوع من الأقوال حكما. ثم شرع رحمة الله عليه بذكر المرفوع من التقرير حكما، أي مكان موقوفا وله حكم الرفع، لكن من جهة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رحمة الله عليه: ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كذا. فقلت من أن الحافظ بن حجر ذكر هاهنا صورا يعني فيها نوع خلاف وبعضها أقوى من بعض، ففي قولي الصحابي كنا نفعل كذا هنا نجد أن الاحتمال الأول إما أن يضيفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كنا نفعل كذا وكذا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيضيفه إلى زمنه، مثل قول أسماء رضي الله عنها: ذبحنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأكلناه، أو كحديث جابر: كنا نفعل أو كنا نعزل والقرآن ينزل، أو كصلاة عمر بن سلمة وهو صبي بقومه إماما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه إذا أضيفت فهي صريحة في إضافتها إلى زمنه واطلاعه عليها من غير نكير، سواء كان ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام أو بغير حضرته، لأن الزمان كان زمان وحي وتشريع الذي يقتضي التنبيه. والاحتمال الآخر أن لا يصرح الصحابي بأن ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في حياته، كقول جابر عليه رضي الله عنه: كنا إذا هبطنا سبحنا وإذا صعدنا كبرنا. فهذه الصورة يلحقها بعض العلماء بالسابقة، وقد نجد من يخالف في ذلك، منهم ابن حزم الظاهري، إذن قلت من المرفوع من التقرير حكما كما قال الحافظ أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، فلابد أن نميز هل أضاف الصحابي ذلك إلى زمنه عليه الصلاة والسلام أو لم يذكر ذلك. ففي الصيغة الثانية وإن كان الأكثر أنهم يلحقونها بالأولى، وبعضهم لا يرى ذلك ما لم يذكر أو يلحقها بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال: لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، يعني فيه الدواعي يعني قوية من أنهم لابد من أن يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لأن ذلك الزمان زمن نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، يعني أنه فيه دواعي لاطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على فعلهم، سواء بإخبار الوحي أو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام واطلاعه على فعلهم. قال: وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل. القرآن ينزل يعني أنه هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعد وفاته انقطع الوحي، فلهذا كانوا يستدلون على جواز العزل. قال ولو كان مما ينهى عنه لا نهى عنه القرآن، يعني لو كان محرما لا نزلت الآيات والنبي عليه الصلاة والسلام حي بين أظهرهم. قال رحمة الله عليه ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية، يعني ما كان على وجه التقرير حكما يلحق به ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. يعني هذه تلاحظون أن هذه الصيغة هي في الظاهر، يعني وإن كانت ألحقت بما كان من قبيل التقرير الحكمي، إلا أنها صراحة يعني قد تكون أرفع وأقوى، بل هي من المرفوع الصريح، بل هي من المرفوع الصريح. قال كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث، يعني أن الصحابي يرفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يرويه، يعني يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا قول التابعي عن الصحابي أنه يرفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه. قال ويرويه أو ينميه أو ينميه، يعني كلا هذين صحيح، أو رواية، أي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يبلغ به، يعني يبلغ، يعني أن هذا الصحابي يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، أو رواه، أو رواه. فقلت وإن ألحقت هذه الصيغة بالمرفوع حكما بل هي أقوى منه، وقد بل هي من المرفوع الصريح، إذ التابعي يقول عن الصحابي يرفعه أو رفع الحديث، أو كقول أيضا ذاك التابعي عن ابن عمر رواية أو يبلغ به أو ينميه، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهي صيغة صريحة في الرفع، وإن جعلها العلماء في المرفوع غير الصريح أو حكما كما قالوا، خاصة وأن أكثرها، يعني هذه الأسانيد وهذه الروايات قد جاءت بأسانيد أخرى صريحة في الرفع، كان يقول الصحابي في بعض الطرق أو في بعض الأسانيد الأخرى سمعته، يعني صراحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قاله أو قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت من أنه هذه الصيغة يبلغ به ويرفع الحديث نحو ذلك هي يعني من قبيل المرفوع الصريح لا المرفوع الحكمي. طيب، ثم قال رحمة الله عليه وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل، يعني هذه صيغة أخرى، ويريدون به النبي عليه الصلاة والسلام. قال كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما، فلم يذكر، تلاحظون، فلم يذكر القائل، وإنما يقصد به أبو هريرة، يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام. قال تقاتلون قوما الحديث، وحديث تقاتلون قوما صغار الأعين، صغار الأعين هكذا عند أبي داود، هكذا عند أبي داود. فالصحابي يقول قال قال ولا يذكر القائل، ولا شك أنه لا يعني به إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ وفي كلام الخطيب أنه صلاح خاص بأهل البصرة، يعني قال هذا صلاح أهل البصرة أنهم يذكرون قول الصحابي مع حذف القائل، مع حذف القائل، يقولون كما في رواية أبي هريرة قال قال تفعلون كذا أو حكم كذا كذا. قال هذه من صياغ علماء البصرة. ثم شرع الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في صيغ من الموقوف الذي له حكم الرفع، وهذه المرفوعات حكما
هذه قد جرى فيها الخلاف، قد جرى فيها الخلاف، هذا قالوا من الصيغ المحتملة، ومن الصيغ المحتملة، لأن ما سبق من الصيغ التي ذكرها سواء من جهة الأقوال أو الأفعال أو التقريرات، هذه فجمهور العلماء من علماء الحديث على رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الصيغ المحتملة يعني التي فيها نوع خلاف، قال قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، قال فالأكثر أن ذلك مرفوع، يعني أكثر العلماء على أن هذه الصيغة إذا قال الصحابي من السنة كذا أنها لها حكم الرفع. قال ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، هذا يعني نوزع في ذلك. قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل قال الاتفاق نظر، وفي نقل الاتفاق نظر، يعني هنا أدخل الحافظ بن حجر القول في إذا قال من هو دون الصحابي من التابعين قال من السنة كذا، فإذا لم يضيفها إلى سنة العمرين كأبي بكر وعمر قال يعني قد تلحق أن التابعي يقصد بالسنة هنا إذا لم يضيفها إلى صحابيين فيقصد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمة الله عليه وفي نقل الاتفاق نظر، يعني نقل الاتفاق أن قول الصحابي أو الصحابي من السنة كذا أنها لا تضاف إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وتلاحظون أن قول الحافظ بن حجر من الصيغ المحتملة أي كما ذكرت لظهور الخلاف فيها كما سيذكر، ولم يضيفها يعني الصحابي لهذا اشتد الخلاف، لم يضيفها إلى زمنه عليه الصلاة والسلام، يقول من السنة كذا، فلا شك أنه يعني صارت المسألة يعني على النزاع. قال رحمة الله عليه وعن الشافعي هنا يعني يذكر الخلاف الوارد في هذه الصيغة إذا قال الصحابي من السنة كذا، قال فعن الشافعي في أصل المسألة قولا، قال وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية، قال وابن حزم من أهل الظاهر، قال واحتج بأن السنة تتردد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره، وبين غيره. هنا ثم شرع الحافظ بن حجر في رد هذا الاحتمال، في رد هذا الاحتمال من أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أن الصحابي لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لأضاف ذلك إلى غيره. قال وأجيب بأن احتمال إرادة غير النبي عليه الصلاة والسلام بعيد. قال وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت، يعني عبد الله بن عمر قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، أي بكر بالصلاة. قال ابن شهاب الزهري فقلت لسالم يعني لولد هو ابن عبد الله بن عمر أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته، أي إذا قال الصحابي من السنة كذا فإنه لا يقصد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتلاحظون من أن الجمهور والأكثر على أن قول الصحابي من السنة كذا من قبيل المرفوع حكما، ويبقى النزاع في قول التابع من السنة كذا، لهذا وإن ذكرت ضمنا فيبقى النزاع، وإن يعني كما ذكرنا أو أشار إليه الحافظ بن حجر، فيشتد الخلاف في نقل قول التابعي، يعني إذا قال من السنة كذا يعني يشتد الخلاف هل يقصد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يقصد غيره. ثم قال: وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا، أي الحديث أو الأثر هذا إذا كان مرفوعا، قالوا فلما لا يقولون فيه، أي الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا إذا كان قوله من السنة كذا لماذا لا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صراحة لا كناية. قال: فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. قال: ومن هذا قول أبي قلابة البصري الثقة عن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج يعني الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا. أخرجاه في الصحيح. فالجمهور على أن هذه الصيغة من المرفوع حكما، أي إذا قال الصحابي من السنة كذا، فتلاحظ مع ذكر هذه الآثار أنهم لا يعنون إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريدون غيره، وهو قول الجمهور مع ما ذكر من نقل الاتفاق على ذلك كما قاله أو ذكره الحافظ بن عبد البر، ورد من أن الخلاف فيه وارد، والله تعالى. ثم قال الحافظ: قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة، أي قول أنس رضي الله عنه من السنة، هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى، يعني قلت أنا أبقي على كما سمعت الحديث أو الأثر عن أنس رضي الله عنه، ولا أريد أن أغيره. قال: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لجزمه بأن الصحابة لا يريدون بهذه الصيغة إلا أن تكون مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر من الصيغ المحتمل أيضا والتي فيها نوع خلاف، قال: ومن ذلك قول الصحابي، هذا قال: ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. قال: فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، كالخلاف في الذي قبله. قال: لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هناك أن الحافظ بن الحجر يرجح أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر الناس أو كنا نؤمر، فهذه كلها تنزل على أن الصحابة لا يريدون إلا أمر ونهي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريدون غيره، يعني مع وجود الخلاف. فكقول أنس أقول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقول ابن عباس أو كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وكقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فكلها عند الجمهور في حكم المرفوع، وأكثرها يعني أكثر هذه الآثار في الصحيحين. قال الحافظ بن حجر: وخالف في ذلك طائفة، يعني طائفة خالفت الأكثر والجمهور في هذه الصيغة، صيغة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. قال: وخلف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال، أن يكون المراد غيره، أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم أو نهاهم، كأمر القرآن أو الإجماع يعني بدليل القرآن نهوا عن كذا أو أمروا بكذا أو الإجماع أو بعض الخلفاء يعني أمرهم أو نهوهم أو الاستنباط. قال ويعني استنباط هذا يعني هو فهم ذلك، هو فهم أن واستنبط من أن قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا يعني استنباطا لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو فهمه الصحابي. قال الحافظ بن حجر وأجيبه بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، يعني الأصل أنهم ما أرادوا حين قالوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أما عداه فهو محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح، بالنسبة إليه يعني مرجوح يعني هذا بعيد يعني مع وجوده واحتماله لكنه مرجوح. قال وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه، وهذا صحيح يعني إذا كان تحت طاعة رئيس وقائد فإن قول هذا الرجل أمرت أو نهيت عن كذا إنه لا يقصد إلا من كان يترأسه أو يرأسه من القادة والحكام، لهذا صار الاحتمال احتمال غير النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ مرجوحا. قال وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، يعني ربما الصحابي يظن أن هذا أمر ولكن ليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو استنباط وفهم فهمه الصحابي. قالوا فلا اختصاص له بهذه المسألة، فلا اختصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا، يعني قالوا يعني إنما إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا هذا الذي يعني يؤخذ به ويكون له ويكون مرفوعا، أما إذا قال الصحابي لربما قال أمرنا ونهينا عن كذا لربما يعني لم إنما هذا كان على وجه الاستنباط منه والفهم وفهم أن هذا من قبيل الأمر وليس كذلك. قال الحافظ بن حجر واحتمال ضعيف، قال لأن الصحابي عدل عارف باللسان، قال هذا بعيد يعني أن يأتي الصحابي ويقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، يعني وتلاحظون أنه لم يضف ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا اشتد الخلاف، فقال هذا يعني بعيد أن يقول الصحابي ذلك أنهم أمروا بكذا أو فعلوا كذا أو كذا، وهو العارف باللسان العربي ولا وهو يريد غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلا يطلق ذلك أي الصحابي إلا بعد التحقيق، يعني الصحابي لا يقول أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل أو كانوا يقولون إلا على أنه يريد من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك على عهده وأن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك وأنه يريد سنته وأنه يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ثم قال ومن ذلك قول، يعني هذا كذلك من الصيغ التي وجد فيها كمحتملة والتي وجد فيها الخلاف، كنا نفعل كذا يعني قول الصحابي كنا نفعل كذا فله حكم أيضا. قال الرفع أيضا كما تقدم حين كانوا يعني كما تقدم يقصد حين مرت معنا قوله كانوا يفعلون كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان أي كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كنا نفعل أو كنا نقول. فالحاصل أن هذه الصيغة إما أن تضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا حكم الرفع، وإما أنها لم لا تضاف إلى عهده لم تضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي المقصودة ها هنا يعني التي لم تضف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يعني بعض العلماء والجمهور على رفعها من المحجزيكا يعني إلى رفعها إلى وحكموا برفعها إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهم الأكثر وهم الجمهور، وإن كان خالف بعضهم كابن الصلاح وجعلها من قبيل الموقوف والأكثر على أنها من المرفوع حكما قال الحافظ: من ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاع لله أو لرسوله عليه الصلاة والسلام أو معصية، فيحكم الصحابي يأتي ويحكم على فعل ما بأنه طاع أو معصية أو نحو ذلك. قال: كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال: فهذا حكمه الرفع أيضا، يقول حافظ بن حجر، فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا إذا جاء وحكم على فعل ما من أنه طاعة ومعصية، فقال الظاهر أنه له حكم الرفع وأنه يريد به النبي عليه الصلاة والسلام. ومثاله أيضا أقول حديث أبي هريرة في الصحيحين: بئس الطعام، طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ومن يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهو في بعض رواية مسلم من قبيل المرفوع الصريح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما البخاري فقد رواه بهذه الصيغة يعني التي مرت معنا، يعني من كلام عمار الصيغة المحتملة. ولا شك أن البخاري رحمة الله عليه في صحيحه يعني جعل فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأموره وأيامه، أمور النبي عليه الصلاة والسلام وأيامه. والخلاصة أن معظم هذه الصور لها حكم الرفع وبعضها أقوى من بعض عند الجمهور، إلا لقرينة صارفة، وأشهر من خالف في هذه الصور هو ابن حزم الظاهري، فلا يثبت الرفع لكثير من هذه الصيغ إلا بتصريح الصحابي بذلك هذا آخر ما نأخذه حول من المرفوع حكما أو الموقوف الذي له حكم الرفع. ثم بعدها يتناول حافظ بن حجر الحديث الموقوف، يعرف بالصحابي وبخبره. هذا آخر ما نأخذه، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تحت المبحث الكبير الذي وضعه رحمه الله تعالى عند ذكر المخالفات التي يقع فيها الراوي الثقة. فقال رحمه الله تعالى: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. قالها: فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. فقلت من أن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه بدأ بذكر من الأنواع التي تخص المخالفات التي تقع من الراوي المقبول ما سماه هاهنا بالمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يأتي بزيادة راو في الإسناد مقارنة بإسناد آخر لنفس المتن مع رجحان خطأ زيادته في الإسناد، يعني أن هذا الراوي الذي زيد في أثناء الإسناد خطأ. والحقيقة أن الزيادات، زيادات الرواة في الأسانيد لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يترجح أن زيادة هذا الراوي في الإسناد هو الصواب، فيكون حينئذ الإسناد الآخر منقطعا، يكون منقطعا. فإذا كان الصواب في من زاد هذا الراوي في الإسناد حتى يتصل الإسناد، كان بالمقارنة مع الإسناد الآخر يكون الإسناد الآخر فيه انقطاع، فيه انقطاع، فحينئذ لا يخص هذا المبحث، يعني مبحث المزيد. أما الحالة الثانية فهي أن يكون الصواب أن كلا الإسنادين على الصواب، أن يكون كلا الإسنادين على الصواب، بحيث أن الراوي يرويه مرة عن شيخه مباشرة، ثم قد ينزل به أخرى فيرويه عن واسطة عن شيخه أو العكس، فمرة ينشط وقد لا ينشط فيرويه بنزول، ويرويه مرة أخرى بعلو. وهذا في الأسانيد يعني موجود بكثرة، كمثال حديث مثلا يرويه الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان الحديث. فهذا جاء ورواه منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس مباشرة رضي الله عنهما من غير ذكر لطاووس. فقال الحافظ بن حجر يحتمل أن يكون كلا الطريقين محفوظا، يحتمل أن يكون هذا وذاك، هذا الطريق وهذا الإسناد أو ذاك الذي زيد فيه، يعني كلاهما صحيح، كلاهما محفوظ صحيح. أما الحالة الثالثة وهي أن يكون الراجح أن زيادة هذا الراوي في الإسناد غلط، ويكون هذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وممن أكثر من ضرب الأمثلة لموضوع زيادة الرواة في الأسانيد هو يعني هل زيادة الراوي يعني هي الصواب، أم حذف الراوي الذي زيد هو الصواب، أو أن كلا الأمرين صواب. هو الحافظ العلاي يعني أكثر من أمثلة ذلك في كتابه جامع التحصيل، فقد عقد فصلا خاصا لهذا الموضوع وساق أمثلة عديدة متنوعة، كما أن للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا في الموضوع ذاته وسماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد. وقد ذكر الحافظ بن حجر في النكت رحمه الله تعالى عند مبحث المضطرب ذكر أقساما أقسام الاختلاف في الأسانيد، وأن هذا الاختلاف يتنوع على أنواع، يتنوع أنواعا. فذكر أن من ذلك في مبحث المضطرب أحدها قال تعارض الوصل والإرسال، فيذكر المخالفات التي تقع في الأسانيد، التي تقع في الأسانيد من قبل الرواة. فذكر أول الأنواع، فذكر تعارض الوصل والإرسال، قال ثانيها تعارض الوقف والرفع، قال ثالثها تعارض الاتصال والانقطاع، قال رابعها أن يروي قوم حديثا عن رجل، عن تابعي، عن صحابي، ويرويه آخرون عن نفس الرجل لكن عن تابعي آخر عن نفس الصحابي، يعني عن نفس الصحابي ذاته. خامسها من المخالفات الإسنادية أيضا قال زيادة رجل في أحد الإسنادين، هذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وقد مثل وشرح الأنواع السابقة، ثم لما وصل لهذا النوع الذي يعني عده من الأنواع التي تدخل تحت مبحث المضطرب، قال وأما النوع الخامس وهو زيادة الرجل بين الرجلين في السند، قال فسيأتي تفصيله على أو في النوع 37. فكأنه أخرجه من مبحث المضطرب، قال يعني يجعل له مبحثا خاصا، قال فتفصيله في النوع 37 إن شاء الله تعالى، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى هذا، إلى شرحه وإلى بيان هذا المبحث من كتابه النكت رحمه الله تعالى. وبعد النوع الخامس المزيد هذا، وختم المبحث وهي المخالفات الإسنادية التي تقع في الإسناد بين زيادة ونقص في الإسناد، فذكر المبحث السادس والنوع السادس، قال وهو الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف، بين ثقة وضعيف. وهذا يعني شرحه أيضا رحمة الله عليه، وجعل له يعني بيّن أقسامه من كتابه النكت رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى، قال في النزهة وشرطه، يعني شرطه المزيد، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني لابد أن شرط ذلك أن يكون مزيدا، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني أن يصرح الراوي من أنه سمع من هذه الواسطة وأنه سمع من شيخه في الإسناد الآخر. قال وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، يعني ترجح رد هذه الزيادة إذا لم يصرح في بي السمع. وفذكر أن شرط إثبات المخالفة بين الأوثق الذي لم يزد في الإسناد وبين الثقة الذي زاد أن يصرح الأوثق بالسماع في موضع الزيادة، في موضع الزيادة. وأما إن كانت بالعنعنة لا بإحدى صياغ السماع المعروفة، فحينئذ يترجح الإسناد المزيد، يترجح الإسناد المزيد. فالحافظ بن حجر رحمة الله عليه هنا يؤكد على صيغة السماع في الإسناد المزيد، في الإسناد المزيد، فإذا كان معنعنا فهنا يحكم عليها أنها من المزيد الذي يرد في هذا الإسناد، من المزيد الذي يرد به هذا الإسناد إذا كان معنعنا، إذا كان معنعنا. هذا آخر ما نذكره تحت مبحث المزيد، لأنه رحمه الله تعالى لم يطل فيه كثيرا، وذكر شرطه رحمه الله تعالى على أن سنذكر لاحقا مباحث المضطرب، وقد أشار كما سمعتم عند في كتابه النكت عندما جاء ذكر أنواع المضطرب ذكر المزيد تحته، لكنه أراد أو جعل له فصلا ونوع وبابا آخر، مع أنه يعني يدخل تحت مبحث المضطرب من في الجملة هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع إبانكم في موقع الإبانة السلفي، أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل بعد هذا الانقطاع التعليق على نزهة النظر للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد كنا توقفنا عند المرفوع حكما أو الموقوف الذي له حكم الرفع، وانتهينا من التعريف والتمثيل للمرفوع من الأفعال حكما والمرفوع من الأقوال حكما. ثم شرع رحمة الله عليه بذكر المرفوع من التقرير حكما، أي ما كان موقوفا وله حكم الرفع، لكن من جهة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رحمة الله عليه: ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كذا. فقلت من أن الحافظ ابن حجر ذكر هاهنا صورا، يعني فيها نوع خلاف وبعضها أقوى من بعض. ففي قولي الصحابي كنا نفعل كذا، هنا نجد أن الاحتمال الأول إما أن يضيفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كنا نفعل كذا وكذا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيضيفه إلى زمنه، مثل قول أسماء رضي الله عنها: ذبحنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأكلناه. أو كحديث جابر: كنا نفعل أو كنا نعزل والقرآن ينزل. أو كصلاة عمر بن سلمة وهو صبي بقومه إماما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه إذا أضيفت فهي صريحة في إضافتها إلى زمنه واطلاعه عليها من غير نكير، سواء كان ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام أو بغير حضرته، لأن الزمان كان زمان وحي وتشريع الذي يقتضي التنبيه. والاحتمال الآخر أن لا يصرح الصحابي بأن ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في حياته، كقول جابر عليه رضي الله عنه: كنا إذا هبطنا سبحنا وإذا صعدنا كبرنا. فهذه الصورة يلحقها بعض العلماء بالسابقة، وقد نجد من يخالف في ذلك، منهم ابن حزم الظاهري، إذن قلت من المرفوع من التقرير حكما كما قال الحافظ أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، فلابد أن نميز هل أضاف الصحابي ذلك إلى زمنه عليه الصلاة والسلام أو لم يذكر ذلك. ففي الصيغة الثانية وإن كان الأكثر أنهم يلحقونها بالأولى، وبعضهم لا يرى ذلك ما لم يذكر أو يلحقها بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: فإنه يكون له حكم والرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال: لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، يعني فيه الدواعي يعني قوية من أنهم لابد من أن يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لأن ذلك الزمان زمن نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، يعني أنه فيه دواعي لاطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على فعلهم، سواء بإخبار الوحي أو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام واطلاعه على فعلهم. قال: وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل. القرآن ينزل يعني أنه هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعد وفاته انقطع الوحي، فلهذا كانوا يستدلون على جواز العزل. قال: ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، يعني لو كان محرما لا نزلت الآيات والنبي عليه الصلاة والسلام حي بين أظهرهم. قال رحمة الله عليه: ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية، يعني ما كان على وجه التقرير حكما يلحق به ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. يعني هذه تلاحظون أن هذه الصيغة هي في الظاهر، يعني وإن كانت ألحقت بما كان من قبيل التقرير الحكمي، إلا أنها صراحة يعني قد تكون أرفع وأقوى، بل هي من المرفوع الصريح، قال: كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث، يعني أن الصحابي يرفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يرويه، يعني يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا قول التابعي عن الصحابي أنه يرفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه. قال: ويرويه أو ينميه يعني كلا هذين صحيح، أو رواية، أي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يبلغ به، يعني أن هذا الصحابي يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أو رواه أو رواه. فقلت وإن ألحقت هذه الصيغة بالمرفوع حكما بل هي أقوى منه، وقد بل هي من المرفوع الصريح، يعني التابعي يقول عن الصحابي يرفعه أو رفع الحديث، أو كقول أيضا ذاك التابعي عن ابن عمر رواية أو يبلغ به أو ينميه، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهي صيغة صريحة في الرفع، وإن جعلها العلماء في المرفوع غير الصريح أو حكما كما قالوا، خاصة وأن أكثرها يعني هذه الأسانيد وهذه الروايات قد جاءت بأسانيد أخرى صريحة في الرفع. كان يقول الصحابي في بعض الطرق أو في بعض الأسانيد الأخر سمعته، يعني صراحة عن النبي عليه الصلاة أو قاله أو قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت من أنه هذه الصيغة يبلغ به ويرفع الحديث نحو ذلك، هي يعني من قبيل المرفوع الصريح لا المرفوع الحكمي. طيب، ثم قال رحمة الله عليه: وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل، يعني هذه صيغة أخرى، ويريدون به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال تقاتلون قوما، فلم يذكر، تلاحظون، فلم يذكر القائل، وإنما يقصد به أبو هريرة، يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام. قال تقاتلون قوما الحديث، وحديث تقاتلون قوما صغار الأعين، صغار الأعين هكذا عند أبي داود، هكذا عند أبي داود. فالصحابي يقول قال قال ولا يذكر القائل، ولا شك أنه لا يعني به إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: وفي كلام الخطيب أنه صلاح خاص بأهل البصرة، يعني قال هذا صلاح أهل البصرة أنهم يذكرون قول الصحابي مع حذف القائل، مع حذف القائل، يقولون كما في رواية أبي هريرة قال قال تفعلون كذا أو حكم كذا كذا. قال هذه من صيغ علماء البصرة. ثم شرع الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في صيغ من الموقوف الذي له حكم الرفع، وهذه المرفوعات حكما، هذه قد جرى فيها الخلاف، قد جرى فيها الخلاف، لهذا قالوا من الصيغ المحتملة، ومن الصيغ المحتملة، لأن ما سبق من الصيغ التي ذكرها سواء من جهة الأقوال أو الأفعال أو التقريرات، هذه فجمهور العلماء من علماء الحديث على رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الصيغ المحتملة، يعني التي فيها نوع خلاف، قال قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا. قال فالأكثر أن ذلك مرفوع، يعني أكثر العلماء على أن هذه الصيغة إذا قال الصحابي من السنة كذا أنها لها حكم الرفع. قال ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، هذا يعني نوزع في ذلك. قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين، وفي نقل قال الاتفاق نظر، وفي نقل الاتفاق نظر. يعني هنا أدخل الحافظ بن حجر القول في إذا قال من هو دون الصحابي من التابعين قال من السنة كذا، فإذا لم يضيفها إلى سنة العمرين كأبي بكر وعمر، قال ف يعني قد تلحق أن التابعي يقصد بالسنة ها هنا إذا لم يضيفها إلى صحابيين فيقصد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمة الله عليه وفي نقل الاتفاق نظر، يعني نقل الاتفاق أن قول الصحابي أو الصحابي من السنة كذا أنها لا تضاف إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وتلاحظون أن قول الحافظ بن حجر من الصيغ المحتملة، أي كما ذكرت له ظهور الخلاف فيها كما سيذكر، ولم يضيفها يعني الصحابي لهذا اشتد الخلاف، لم يضيفها إلى زمنه عليه الصلاة والسلام، يقول من السنة كذا، فلا شك أنه يعني صارت المسألة يعني على النزاع. قال رحمة الله عليه وعن الشافعي، هنا يعني يذكر الخلاف الوارد في هذه الصيغة إذا قال الصحابي من السنة كذا، قال فعن الشافعي في أصل المسألة قولا، قال وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية، قال وابن حزم من أهل الظاهر، قال واحتج بأن السنة تتردد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره وبين غيره. هنا ثم شرع الحافظ بن حجر في رد هذا الاحتمال، في رد هذا الاحتمال من أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أن الصحابي لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لأضاف ذلك إلى غيره. قال وأجيب بأن احتمال إرادة غير النبي عليه الصلاة والسلام بعيد. قال وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت، يعني عبد الله بن عمر قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، أي بكر بالصلاة. قال ابن شهاب الزهري فقلت لسالم، يعني لولد هو ابن عبد الله بن عمر، أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يعنون بذلك إلا السنة، أي إذا قال الصحابي من السنة كذا فإنه لا يقصد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتلاحظون من أن الجمهور والأكثر على أن قول الصحابي من السنة كذا من قبل المرفوع حكما، ويبقى النزاع في قول التابع من السنة كذا، لهذا وإن ذكرت ضمنا فيبقى النزاع، وإن يعني كما ذكرنا أو أشار إليه الحافظ بن حجر، فيشتد الخلاف في نقل قول التابعي، يعني إذا قال من السنة كذا يعني يشتد الخلاف هل يقصد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يقصد غيره. ثم قال وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا، أي الحديث أو الأثر هذا إذا كان مرفوعا، قالوا فلما لا يقولون فيه، أي الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا إذا كان قوله من السنة كذا لماذا لا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صراحة لا كناية. قال فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. قال ومن هذا قول أبي قلابة البصري الثقة عن أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج يعني الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيح. فالجمهور على أن هذه الصيغة من المرفوع حكما، أي إذا قال الصحابي من السنة كذا، فتلاحظون مع ذكر هذه الآثار أنهم لا يعنون إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريدون غيره، لا يريدون غيره، وهو قول الجمهور مع ما ذكر من نقل الاتفاق على ذلك كما قاله أو ذكره الحافظ بن عبد البر، ورد من أن الخلاف فيه وارد، والله تعالى. ثم قال الحافظ: قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة، أي قول أنس رضي الله عنه من السنة، هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى، يعني قالت أنا أبقي على كما سمعت الحديث أو الأثر عن أنس رضي الله عنه، ولا أريد أن أغيره. لهذا قال: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لجزمه بأن الصحابة لا يريدون بهذه الصيغة إلا أن تكون مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر من الصيغ المحتمل أيضا والتي فيها نوع خلاف، قال: ومن ذلك قول الصحابي، هذا قال: ومن ذلك قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. قال: فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، كالخلاف في الذي قبله. قال: لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هناك أن الحافظ بن الحجر يرجح أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر الناس أو كنا نؤمر، فهذه كلها تنزل على أن الصحابة لا يريدون إلا أمر ونهي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريدون غيره، يعني مع وجود الخلاف. فكقول أنس أقول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقول ابن عباس أو كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وكقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فكلها عند الجمهور في حكم المرفوع، وأكثرها يعني أكثر هذه الآثار في الصحيحين. قال الحافظ بن حجر: وخالف في ذلك طائفة، يعني طائفة خالفت الأكثر والجمهور في هذه الصيغة، صيغة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. قال: وخلف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم أو نهاهم، كأمر القرآن أو الإجماع، يعني بدليل القرآن نهوا عن كذا أو أمروا بكذا أو الإجماع أو بعض الخلفاء، يعني أمرهم أو نهوهم أو الاستنباط. قال: ويعني استنباط هذا يعني هو فهم واستنبط من أن قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يعني استنباطا لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو فهمه الصحابي. قال الحافظ بن حجر: وأجيبه بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، يعني الأصل أنهم ما أرادوا حين قالوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أما عداه فهو محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح، يعني هذا بعيد، يعني مع وجوده واحتماله لكنه مرجوح. قال: وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه، وهذا صحيح، يعني إذا كان تحت طاعة رئيس وقائد فإن قول هذا الرجل أمرت أو نهيت عن كذا فإنه لا يقصد إلا من كان يترأسه أو يرأسه من القادة والحكام، لهذا صار الاحتمال احتمال غير النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ مرجوحا. قال: وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، يعني ربما الصحابي يظن أن هذا أمر ولكن ليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو استنباط وفهم فهمه الصحابي. قالوا فلا اختصاص له بهذه المسألة، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا، يعني قالوا يعني إنما إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا الذي يعني يؤخذ به ويكون له ويكون مرفوعا. أما إذا قال الصحابي لربما قال أمرنا ونهينا عن كذا، لربما يعني إنما هذا كان على وجه الاستنباط منه والفهم، وفهم أن هذا من قبيل الأمر وليس كذلك. قال الحافظ بن حجر واحتمال ضعيف، قال لأن الصحابي عدل عارف باللسان، قال هذا بعيد، يعني أن يأتي الصحابي ويقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، يعني وتلاحظون أنه لم يضف ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا اشتد الخلاف. فقال هذا يعني بعيد أن يقول الصحابي ذلك أنهم أمروا بكذا أو فعلوا كذا أو كذا، وهو العارف باللسان العربي ولا وهو يريد غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلا يطلق ذلك أي الصحابي إلا بعد التحقيق، يعني الصحابي لا يقول أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل أو كانوا يقولون، إلا على أنه يريد من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك على عهده، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك وأنه يريد سنته، وأنه يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال ومن ذلك قوله، يعني هذه كذلك من الصيغ التي وجد فيها كمحتملة والتي وجد فيها الخلاف، كنا نفعل كذا، يعني قول الصحابي كنا نفعل كذا، فله حكم أيضا. قال الرفع أيضا كما تقدم، حين كانوا يعني كما تقدم يقصد حين مرت معنا قوله كانوا يفعلون كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان أي كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كنا نفعل أو كنا نقول. فالحاصل أن هذه الصيغة إما أن تضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا حكم الرفع، وإما أنها لا تضاف إلى عهده، لم تضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المقصودة ها هنا، يعني التي لم تضاف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يعني بعض العلماء والجمهور على رفعها من المحدثين، يعني إلى رفعها إلى وحكموا برفعها إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الأكثر وهم الجمهور، وإن كان خالف بعضهم كابن الصلاح وجعلها من قبيل الموقوف، وجعلها من قبيل الموقوف، والأكثر على أنها من المرفوع حكما، من المرفوع حكما. قال الحافظ من ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاع لله أو لرسوله عليه الصلاة والسلام أو معصية، فيحكم الصحابي يأتي ويحكم على فعل ما لأنه طاع أو معصية أو نحو ذلك. قال كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، قال فهذا حكمه الرفع أيضا، يقول حافظ بن حجر فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه عليه الصلاة والسلام، يعني هذا إذا جاء وحكم على فعل ما من أنه طاعة ومعصية، فقال الظاهر أنه له حكم الرفع وأنه يريد به النبي عليه الصلاة والسلام. ومثاله أيضا أقول حديث أبي هريرة في الصحيحين بئس الطعام، طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه ومن يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو في بعض رواية مسلم من قبيل المرفوع الصريح، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما البخاري فقد رواه بهذه الصيغة يعني التي مرت معنا يعني من كلام عمار الصيغة المحتملة. ولا شك أن البخاري رحمة الله عليه في صحيحه يعني جعل فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأموره وأيامه أمور النبي عليه الصلاة والسلام وأيامه. والخلاصة أن معظم هذه الصور لها حكم الرفع وبعضها أقوى من بعض عند الجمهور إلا لقرينة صارفة. وأشهر من خالف في هذه الصور وابن حزم الظاهري فلا يثبت الرفع لكثير من هذه الصيغ إلا بتصريح الصحابي بذلك هذا آخر ما نأخذه حول المرفوع حكما أو الموقوف الذي له حكم الرفع. ثم بعدها يتناول حافظ بن حجر الحديث الموقوف فيعرف بالصحابي وبخبره. هذا آخر ما نأخذه. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.